وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الشروع في المقصود، بعض إخواننا مسلمين دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آخر شيء وصلنا له هو إيه؟ لا، نبدأ في الطعن في الإسلام. قلنا إن مسالك أهل البدعة وأهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم هو تشويش الإسلام والدعوة إليه، وقلنا سلكوا في سالك في ذلك عدة مسالك: الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في الصحابة، الطعن في تعاليم الإسلام، الربط بين تعاليم الإسلام وواقع المسلمين. تكلمنا عن الطعن في الصحابة وقلنا هذا مسلك الرافضة الخبثاء الكفر الأشقياء، وهو الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر أو المسلك الثالث الذي سلكوه لتنفيذ هذا الأمر هو الطعن في الإسلام ذاته، في تعاليمه، في أوامره، في نواهيه، وهذا ما حدث من قريش مع الطفيل بن عمرو الدوسي وسيأتي ذكره. هذا إخواني المسلك اللي هو الطعن في الإسلام، كلما يعني تكاسل أهل السنة عن الدعوة وتعامى أولياء الأمور عن زجر المبتدعة والسفهاء زاد هذا الأمر، فبدأوا ينظرون إلى كثير من أحكام الشريعة التي لا نزاع فيها بين أهل العلم، فيشوهون معالم هذه الثوابت ويظهرونها للناس مع قلب الحقائق بأمر مرفوض. وأوضح مثال على ذلك قضية المرأة المسلمة، وأعني بذلك أن تستتر المرأة ولا تبدي شيئا من زينتها، وأن الأصل أن تمكث في بيتها لا تخرج إلا إذا ألجأتها إلى ذلك ضرورة يرخص لها إمام من الأئمة بالخروج. فبدأوا يتكلمون عن مثل هذه الأمور بكلام قبيح، وبدأوا يزينون للمرأة الخروج، وكان ساعدهم الأيمن قطعه الله في هذه البلاد، أعني في مصرنا، هو الهالك قاسم أمين، لما دعا المرأة إلى أن تكشف عن وجهها فقط، وهذه كانت دعوته في بداية أمره، تكشف المرأة عن وجهها، أما عن شعرها وعن عنقها وعن ساقيها ما دعا لذلك قاسم أمين وما كان يحلم به، ولكن كانت البداية هي الدعوة أن تكشف المرأة وجهها. وفعلا بدأ بكل ما أوتي بمساعدة سعد زغلول وغيرهم من أهل الضلال في هذه البلاد، راجت دعوة قاسم أمين وانتشرت واستجابت له النسوة. أيضا مما سعى في هذا المسلك سعيا حثيثا أعجز أسياده طه حسين، لما بدأ يتكلم عن الشعر الجاهلي وبدأ يتكلم عن الإرث في الإسلام، وغيره من أهل البدعة الذين أهلكهم الله ولكن بقيت دعوتهم المأفونة في مصرنا وبين أفراد الأمة الإسلامية، يدعون إلى أن الإسلام انتشر بالسيف وأن الإسلام دين سفاك للدماء، إلى غير ذلك من الدعوات المأفونة التي تشاع وتنشر في شريعة الإسلام. ومثل هذه الدعوات لا يزال مستمرا إلى الآن، بل هو مستمر، لأن الصراع بين الحق والباطل لا ينقطع. طالما أنت متمسك بدينك وأهل الباطل حولك، اعلم يقينا أن الصراع بينك وبينهم لا ينقطع بحال من الأحوال إلا في حالتين: الأولى أن تترك دينك، الثانية أن يهلكهم الله أو تقوم الساعة. عدا ذلك في دنيانا الصراع بيننا وبينهم مستمر إلى قيام الساعة. طيب، ما الواجب علينا معشر المسلمين تجاه هذه الدعوات المأفونة؟ أن نكون في غاية اليقظة والحذر، وحينما نعرض شيئا من تعاليم الإسلام وشرائعه لابد أن نكون في غاية الإتقان للمادة العلمية وفي غاية الدقة في اختيار الألفاظ. أنا أريد أن أعرض شيء، لما أعرض الشيء ليس لي علاقة بالواقع، يعني بمعنى إيه؟ لا أعرض الشيء وأنظر هل الواقع يقبله أم لا. لذلك المدعو محمد الغزالي لما بدأ يتكلم عن الإسلام كقضايا عامة ولو وقف عندها لأحسن، ولكن تمادى ودخل في بعض الأمور الشرعية الدقيقة ومن أمثلتها المعتقد، فضل وأضل لدرجة أنه وصل به الحال أنه بدأ يدعو الإسلام بما يتناسب مع الغرب، وهذا يا إخواننا مبدأ مرفوض. إحنا بنعرض الإسلام بشرائعه بأحكامه بحدوده بأوامره بنواهيه بما دلت عليه الأدلة الشرعية، كن بقى أن الناس يقبلون أو لا يقبلون هذا أمر لا يخصنا ولا يعنينا لا من قليل ولا من بعيد، ولا يحل لك أيها الداعي أيها المسلم أن تتهاون في شيء من أمور الشرع حتى ترغب الناس في شرع الله، لا يحل لك بحال من الأحوال. وهذا الذي دعا كثير من القوم يتلاعبون بالمذاهب ويبدأ يقول لك والله يا أخي دي مذاهب، حتى وصل بهم الحال جعلوا وصل بن عطاء صاحب مذهب والجعد بن درهم صاحب مذهب، وجعلوا الشيعة مذهب وجعلوا الجعفرية مذهب والزاهدية مذهب. طيب وكذا لن يبقى لنا من دين الله شيء، بل ستعمم الأمور وما أصبح أي شيء ده حرام، تم الشيخ الفلاني الحلال، وبناء على ذلك سيصل بهم الحال إلى أن يعتبروا وحدة الوجود مذهب، وهذا هو قمة الزندقة والتحلل من شرع الله. حينما ننظر إلى تعاليم الإسلام هي دي التعاليم. وأيضا أخي المسلم إياك ثم إياك أن تقف في موقف معين تدافع عن الإسلام بشيء من الدعة والاستكانة، لا، اعرض إسلامك بكل قوة وثقة واعلم يقينا أن الخلق كلهم لن يعجزوا الله. يبقى بناء على ذلك أنا ما بدأتش بقى إيه والله لو سمحت من فضلك ادخل في الإسلام، طيب اعرض علي ديني كيت وكيت وكيت وكيت، لا والله الأمر ده ما لا يروق معي، عساك ما دخلت، لن تعجز الله عز وجل أيا كنت. أما أننا كما يقول محمد الغزالي يقول أوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا ألا يتكلموا في تحريم الكلاب فإن القوم يأكلون القطط والكلاب وليس عندنا نص قاطع في التحريم، ثم بناء على ذلك أوصي الذاهبين إلى الصين ألا يتكلموا في الزنا فإن القوم أصدقاء يزن بعضهم ببعض، وبناء على ذلك أوصي الذاهبين إلى الاتحاد السوفيتي ألا يتكلموا في التوحيد فإن القوم لا ديانة لهم ولا إله عندهم، خلاص ألا ما الذي يبقى من شريعة الإسلام؟ لن يبقى شيء. يبقى لابد أن نعي ونفطن وننتبه لما يحاق من إثارة الشبهات والطعن في تعاليم الإسلام. لذلك في الوقت الحاضر شاب أسعده الله عز وجل بالتمسك بالشريعة المطهرة، فلم يعجب هذا أبواه، فبدأوا يشترطون عليه شروطا كلها مخالفة لشرع الله. أصبح الغلام أو الشاب وجد نفسه بين مخافتين، يغضب أبوي ولا يسمع لهم كلاما، أم يتمسك بشرع الله ويصنع الأبوان ما يصنعان. الحكم الشرعي واضح، ارضي ربك ولا يكن كل همك أن ترضي أبواك على حساب شريعة الإسلام، هذا ليس من دين الله. لذلك الإنسان يأخذه العجب والدهشة والاستغراب والاستنكار والاستهجان من أب شرح الله صدر ابنه للتمسك بالشريعة والاستقامة على المنهج، ما الذي يزعجك؟ ما الذي يزعجك في هذا؟ ويبدأ بقى يشترط على الأب شروط ويكبله بقيود. نقول لكل ابن إياك ثم إياك أن تلين تجاه هذه الضغوط، وتذكر ما فعله العبد الصالح الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص مع أمه، قال يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي أو دعي. فأكلت كلمة ورد غطاها، كما قال عمر بن الخطاب لعياش بن أبي ربيعة لما عياش هاجر وذهب إليه عبد الله بن ربيعة وأبو جهل بن هشام يأخذه وقالوا أمك حلفت ما هي لا تستحمى ولا تغتسل ولا تنطشط ولا تكتعل حتى ترجع. فرق لأمي قال له عمر يا عياش إن القوم فاتنوك، لو آذى القمل رأس أمك لانطشطت، مش هتستحمى أملة ولا اتنين مش يعملوا معها حاجة، لكن جراش أمل هتضطر تنطشط. ولو آذى الحر أمك لاستظلت، ولو اشتد الجرب في بدنها لاغتسلت. ولكن قضية إيه؟ قضية ضغوط، فلابد أن نفطن لهذا. يبقى تشويه معالم الشريعة خد بالك، تلاحظ كده إيه كل فترة يقول لك حد الرد، وساعات يقولوا إيه عقوبة الإعدام في الإسلام لابد أن تلغى. طب أيها المغفلون الحمقاء ما البديل؟ قال لك السجن مدى الحياة. ثبت فشلهم ورجعوا إلى قضية الإعدام، أي القتل القصاص. ليه؟ هو ده الصح، كما قال عز من قيل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أولي الألباب كذلك من جملة مما ما يثار وأرجو أن تفطنوا إليه، وهو اختراع علة للحدود الشرعية واستبدالها بعقوبة أخرى، وهذا هو دين الله. تاني، اختراع علة للحدود الشرعية ثم استبدالها بعقوبة أخرى تؤدي نفس العلة، وهذا شرع الله. فقالوا الغرض من قطع يد السارق أن ينزجر ولا يعود لمثلها، ويحذر غيره أن يفعل مثل الفعل فتقطع يده. قال لك لا، قطع اليد همعطله. وكان واقف على مكنة ومهندس كبير وله ورديتين ثلاثة وكان يصنع كده، هنعطله وكده يهضل الاقتصاد وكده يعني هنعيشه بتعقد. طب وبعدين يا معشر الأغبياء؟ قالوا خلاص يبقى العلة الزجر، هنسجره هنحطه في زنزانة حبس انفرادي، زنزانة 50 في 50 يتنه واقف وهيتأدب ولن يعود لمثلها. اعلموا بارك الله فيكم، لا بديل عن الحدود الشرعية، ولن يقع انزجار لمن لم يفعل خشية أن يفعل إلا بتطبيق وإظهار الحدود الشرعية. وعشان كده بيقوم يخترع علة ثم يأتي بعقوبة أخرى تحقق نفس العلة، ثم يأتيك بالقاعدة الأصولية الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، واخد بالك؟ طيب يبقى إذن عندنا السجن وراء الأسوار العالية وفي الظلام الدامس سيسجره ولا يعود لمثلها، يبقى خلاص إلغي بقى القتل وإلغي القذف وإلغي كذا وإلغي كذا ويخليك بالسجن. هذا من الضلال البين. يبقى إذن إثارة الشبهات حول تعاليم الإسلام لابد أن نرعيها ونعقل ما يثار حولها. الطعن في الإسلام ذاته ما فعلته قريش مع الطفيل بن عمرو الدوسي وقصته ممتعة. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس، ومن قدم عليهم من العرب، وده اللي بيحصل دلوقتي، الصبية المبتدعة يقولون احذر هؤلاء القوم على أصحاب المنهج الصحيح يكفرون الناس. نسي المبتدعة، نسوا ما فعله الإسكندرانيون في أوائل 2000، ما هو رمتني بدائها وانسلت لما قامت رئاسة الجمهورية وصنعوا استفتاء للرئيس. قام السلفيون هكذا سموا أنفسهم في اسكندرية ولسقوا البلاد كلها لا لطاغوت مصر، من الذي يكفر؟ هذا الذي استحل دماء الجيش والشرطة هو الذي يكفر، أم أصحاب المنهج الصحيح الذين يقولون السمع والطاعة لولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية؟ من الذي يكفر؟ من الذي يطعن في العلماء الذي يطعن في ابن باز والألباني والذي يطعن في الشيخ مقبل وغيرهم من أئمة المسلمين هو الذي يطعن في العلماء، أما الذي يتكلم في المبتدعة ويحذر منهم. اختلطت الأمور واختلط الحابل بالنابل وإلى الله المشتكى. لذلك في حولنا وفي من القرى أهل بدعة ينشرون كتب المبتدعة كأمثال أحمد أبي العينين في قرية كفر متر حارون في مسجد التوحيد مسجد أهل البدعة، ينشرون كتبا للطعن في العلامة الرسلاني رحمة الله عليه وأجزل الله له المثوبة. من الذي يطعن ومن الذي يتكلم في علماء الأمة؟ من الذي يروج لفكر أهل البدعة الإسكندرانيين حزب النور الضال؟ من الذي يدعو لنشر عقيدة الإخوان ويزعم أن سيد قطب تاب من انحرافاته؟ من الذي يتكلم في هذا؟ انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فدعاة البدعة من حولنا هداهم الله، ولكن ليعلموا علم يقين إن لم ينزجروا ويرجعوا إلى الجد والله طالما فينا نفس ينبض لن نكف عنهم، وإن كنا نعرض سيأتي الوقت ونصرح ولا نخشى في الله لومة لائم. كون أنك توزع على القوم كتبا للطعن في أخينا المبارك الشيخ محمد رسلان وغيره من أئمة أهل السنة، الله لا كرامة لك ولا منزلة ولا نعمة عين، بل ستركل بكل منقصة حتى تفيق من غفوتك. أيا كنت، دعاة أهل السنة والجماعة يتريثون ولا يتعجلون، ولكن لا يقبلون الظلم والجور والطعن في أهل السنة. يطعن في الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ماذا وجدت على الرجل؟ ماذا وجدت عليه من انحرافات حتى تتكلم فيه أيها الخبيث الأحمق أيها الضل المضل؟ نعرفه من أوائل التسعينيات، تكفيري جلد، هذا المسمى بأحمد أبو العينين أعرفه من التسعينيات، يقول بتكفير الحكام بإطلاق. يأتي هذا المأفون في قرية بجوارنا ويوزع كتبه على الناس. من الذي يحارب أهل السنة ومن الذي يدعو لأهل السنة؟ انتبهوا إخواني حتى تكونوا على حذر، فما من واحد من المسلمين إلا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالويل لك أن يؤتى الإسلام من قبلك. واعلموا إخواني أن الكلام في المبتدعة والتحذير منهم من معتقد أهل السنة والجماعة، ومن قال غير ذلك فليعد النظر في معتقده. وإلا إن عكفنا على الكلام في الشريعة ولم نحذر الناس من المبتدعة، تمهم بيتكلموا في الشريعة، يتكلمون أيضا في شرع الله ويقول قال الله وقال الرسول، ويأتي بالمبتدع تلو المبتدع تلو المبتدع، ويكذبون على الأئمة. فإن تركناهم ستنشر البدع ثم تندثر السنة، الله عز وجل هو الموعد. انتبهوا إخواني. طفيل بن عمرو الدوسي لما أتى إلى مكة شأنه شأن العرب، يحدون بيت الله الحرام على البقية الباقية من شريعة نبي الله إبراهيم. يقول ابن إسحاق: وكان طفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، أنا أريد من كل مبتدع خبيث يأتينا بحالة واحدة: كفرنا مسلما أو بدعنا غير مبتدع، حالة واحدة بس، لأنه دايرين ده بيشتموا العلماء، ده بيبدعوه، ده بيكفروه. أيها الخبيث الأحمق، كفاك كذبا على أهل السنة والجماعة، كفاك، واعلم أن عند الله تلتقي الخصوم. أما أننا لا نبادل السفه بسفه، حاشا وكلا، ولكن أقصى ما في الأمر نتحداك. أن تأتينا برجل من إخواننا دعاة أهل السنة كفر رجلا أو بدع غير مبتدع. أما أنت إن شئت أقول لك سيد قطب كفر كذا وفلان الفلاني كفر كذا وعلا محمد عبد المقصود كفر كذا معلوم وهذا يعني واضح. انظر لكلام وجد غني وإلى كلام فوز السعيد وغيرهم ما الذي كفروا وما الدليل على ذلك؟ أما أنك ترمينا بأدوية بإداءات أنت فيها إلى أذنيك، الله هو الموعد، الله هو الموعد. وأرجو وكل من يرى من إخوان السامعين لي حق عليه أنشده بالله ألا يجاري هؤلاء السفهاء على الفيسبوك ولا يجلس معهم ولا يحاورهم، بل كلامنا كلام عام، فهؤلاء أحقر وأذل من أن تتحاور معهم على الفيسبوك أو غيره. احذر هذا غاية الحذر، هم يريدوا أن يشغلوك عما أنت فيه من العلم. وإلا انظروا ببركة الله عز وجل ابتداء ثم بالدعوة وبالإخلاص، نرجو من الله ذلك. انظر أين هم وإلى أين وصلنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل حتى تطمئن وتعلم أنك على الحق. يقول: وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا. كما تعلمون مسألة التجميع الذي يدعو إليها بعض المبتدع في وقتنا الحاضر، يقول لك عاوزين نجمع. طيب، وهل يختلف في التجميع أحد؟ ولكن هل تجمع على أصول وقواعد أم تجمع على بدع وخرافات؟ قال لك نجمع من يقول لا إله إلا الله. قال لا. طب عمرو بن عبيد كان بيقول، والجعد بن ضرة، لا أشد من ذلك، ابن سلول. تجمع على أي أساس؟ لذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه وهو إمام عصره في فنه انتبه وفطن لهذه الدعوة الخبيثة، فقال لا، التصفية والتخلية قبل التحلية، نصفي أولا ونخلي ثانيا وبعد ذلك ندعو إلى التجميع. أما أنني أجمع في هذا الصرح مثلا وآتي بفلان المبتدع الضال وآتي بفلان الخبيث وآتي بفلان الفاسق بحجة التجميع والدعوة، من قال هذا الكلام؟ ربنا عز وجل ذم فرقة من خلقه فقال عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لابد من الاتفاق على الأصول، لابد من الاتفاق على الثوابت قبل أن نتكلم في التجميع. وإلا كيف أجلس في مكان وأنا أرى أن جماعة الإخوان جماعة ضل منحرفة وهو يرى أنهم من أهل السنة؟ كيف يستقيم أمرنا؟ كيف تستقيم؟ وكيف نتكلم وكيف ندعو الناس؟ هو يستشهد بكلام فلان الفلان أو يا أخواننا هذا منحرف ضال زائغ عن الحق، طعن في الأنبياء والصحابة، فلا تسمع له قولا ولا تقرأ له كتابا ولا تحضر له مجلسا، لن تستقيم الأمور، لن تستقيم. أيضا إخواني الله يبارك فيكم، دعوة أهل الحق منشورة وإن شاء الله منصورة بنا وبغيرنا. فلو كنت في قرية وليس معك على الحق إلا أنت اثنين ثلاثة، إياك أن يحملك قلتكم على أن تداهنوا في دين الله. بأمرتي ما احنا قلة. طب وإيه الإشكال أن أنت قلة؟ يعني خايف مثلا يضربوك؟ إيه الإشكال يعني؟ ما هو ده اللي حصل دلوقتي، بعض إخواننا في بعض القرى قلة قليل، واخد بالك؟ وبناء على ذلك بدأ يفكر: يا إخواننا طب نروح لهم زيارة، يعني نألف قلوبهم. تألف قلوب مين يا رجل؟ يا طيب، ده هو في الحزبية حتى النخاع، يعني لو خدت عينة من النخاع هتلاقي فيها حزب النور، أو حزب الحرية والعدالة من النخاع. طب إيه الداعي؟ لا أنا أدعو لدين الله ولا أنشغل، والله قل كثرة بيد الله سبحانه وتعالى. وإلا يعني مع تقديري لكل من يحضر من قريتنا في هذا المكان، فين المبتدعة؟ كلهم انخذلوا خذلهم الله، وانتكسوا نكسهم الله عز وجل، إلا من أراد به ربنا عز وجل السعادة وأناب وتاب عما كان عليه من الضلال. يبقى ما تنشغلش ولا يهزك القلة، بل كن على الحق ثابتا وإن كنت وحدك. وإلا لما قررنا في بعض مجالسنا أن ضابط الجماعة هو ما وفق الحق وإن كنت وحدك، يبقى الآن ليه؟ أصل والله كانوا معايا وسبوني. مع السلام. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما قيل له تخلف فلان وفلان، كانت قولته الوحيدة دعوه، إن يك به خيرا يلحقه الله بكم. خلاص أنت نصحت انتهت. طب أتألف قلبه، فهمني إيه معنى تألف قلبه. الراجل قلنا له اللي أنت بتعمله غلط ولا يحل لك، وشيخك لما كان شيخك قلب الحرمة، ولكنه لما غلب الهوى على انقلب، يقول لك والله أنا ما خلاص ده صاحب هوى، ما ينفعش في التأليف بأي حال من الأحوال. أرجو مسألة التأليف وتأليف القلوب خد بالك، سيودي بك إلى التمييع وأنت لا تشعر، هتميع صلب العقيدة وأنت لا تشعر. لا ما فيش الكلام ده عندنا، في عندنا حق وباطل ليس بينهما بين بين. قالوا يا طفيل قد دخل علينا فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت على ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه. وده اللي بيعملوا دلوقتي العيال المبتدأ، يجدوا شابا يعني شرح الله صدره وأراد أن يحضر، قال له طريح فين؟ عند المداخلة؟ ده بيكفروا الناس، ده ما بيقولوش لحد السلام عليكم، ده بيبدعوا، ده بدعوا محمد حسان. أيوة والله يا أخوانا هذا اللي بيحصل. وطبعا دوكها لحيته كبيرة وكرشه عظيم، فالواد الشاب اغتربه، قال له خلاص مش رايح. أنا بتحدى في هذا المكان أن يثبتوا علينا انحرافا عقديا أو تجاوزا ونبهنا إليه واستمررنا على الخطأ. ممكن نغلط آه، ولكن بفضل الله إن راجعنا أحد نرجع ولنا الشرف، ولكن أين أنتم؟ هو ده اللي بيحصل. كم من شاب شرح وأراد أن يأتي، قالوا طلع فين ده؟ وطبعا الدعوة المأفونة الأخيرة الأمن هياخدوه. اطمئنوا تماما، اطمئنوا وكونوا في غاية الاطمئنان بفضل الله أولا، ونحن بفضل الله لا نداهل ولا ندخل على سلطان قط إلا إذا دعانا وكرر الدعوة حتى يعي الجميع ما أقول. أما أنهم يتهمون ويغررون بالشباب خلاص هنشوف، الأيام بيننا والله عز وجل هو الموعد وعند الله تلتقي الخصوم. طيب يقول حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد قرصفا اللي هو القطن. شوف تخيل كثرة الكلام، وهو إيه ده من أشعر الناس من أشد الناس فهما للشعر، قالوا لا ده يسحرك، واخد بالك أنت إزاي. طيب فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال من القائل؟ الطفيل. فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال فسمعت كلاما حسنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى تدارك الطفيل أن هذه الكليمات من القرآن وصلت إلى مسامعه، لعل كان في حتة في الأذن مهوية شوية، واخد بالك أنت إزاي، فالكلمة وصلته. فلما وصلته الكلمة فاق وانتبه، واخد بالك. شوف فقال فقلت في نفسي وثكل أمية والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول. مقولة الطفيل بنهديها لكل مبتدع واخد بالك، اسمع واعقل وسل المبتدع رؤوسك ما سندكم فيما تفعلون، بس سندوا ايه؟ فقه الواقع. اين سندهم؟ في البدع الذي ابتدعوها وخربوا البلاد وافسدوا العباد، اين سندهم؟ لا شيء. يقول الطفيل إني رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسن قبلته، نعم، وإن كان قبيحا تركته. قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه. هي دي بقى الرجولة. إحنا بنقول الأحزاب حرام والديمقراطية حرام والخروج على ولاة الأمر محرم، بل كبيرة، بل من فعله مبتدع بعينه، لأنه معلوم من الدين بالضرورة أصبح. أنت بتقول غير ذلك. من سلفك؟ ابن باز سلفك؟ الألباني؟ العثيمين؟ الفوزان؟ الشيخ مقبل؟ من سلفك؟ صبية، صبية اغتر الناس بهم فترة من الزمن، ولكن أبى الله أن يظهر من دس البدعة في قلبه وأظهر السنة، أبى الله أن يكشفه، ومن يضلل الله فما له من هاد. فين سلفك فيه؟ طيب، يقول الطفيل فقلت يا محمد صلى الله عليه وسلم إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، للذي قالوا فوالله ما برح يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا فأعرض علي أمرك. اعرض علي أمرك. السمع والطاعة لولاة الأمور، ما لم يأمروا بكفر بواح عندنا من الله فيه برهان. بعد ذلك عدم الدعوات الحزبية، وأي دعوة تفرق الأمة فهي من دعوة الجاهلية. عدم المشاركة في الأحزاب ولا البرلمانات، هذا هو قولنا. اعرض علي أمرك. ما الذي يحزنك في أمرنا وما وجدت عليه؟ أتظن أيها الأحمق الصعلوك بسلوكك هذه المسالك تعيد العزة للأمة؟ الله، انت واهم ولا تعي شيئا في شيء. وإلا قال الحكماء قبلك من جرب المجرب فعقله مخرب، فاربأ بنفسك قبل فوات الأوان. يقول فعرض علي أمرك. قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا على القرآن. عشان كده أنا قلت لكم مرة، وأرجو أن تنشروا هذا الكلام عند الناس، لأن الناس بيفكر أن أنت صاحب جماعة وأن أنت بتدعو لجماعتك. قل لهم لا يا أخوانا، الإسلام هو 1، 2، 3، إياك ثم إياك. إن سمعتني يوما أقول لك انضم لنا، إحنا أصلا ما عندناش جماعة، ما فيش الكلام ده خالص، هذا مبدأ مرفوض. إن دعوناك يوما وقلنا لك لا تصلي إلا في هذا المسجد، لا تصوم إلا معنا، لا كذا لا كذا لا كذا، اعلم أننا من دعاة الحزبية، واعلم أننا انتقدنا عياذا بالله إلى أهل البدعة. دين الإسلام واضح، اعبد الله كأنك تراه، ابتعد عن الحرمات، اعتقد الاعتقاد الصح، عيش في دنيتك كما يعيش الناس. أما أنك جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، هذا بعيد كل البعد عن الصواب، وهي الدعوة الممقوتة التي حذرنا منها الشرع المطهر، هو سماكم المسلمين. يقول فعرض علي رسول صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منهم. لذلك عامة الناس كانوا فكروا أن كل مصر على دعوة أهل البدعة. واخد بالك؟ فلما العمة خلاص بقى إيه؟ فاقوا من اللي حصل، فسمعوا البعض يقول بحرمة ما حدث. قالوا أنتوا فين؟ قال لا إحنا موجودين، نروح فين؟ ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين. هنا بيقول إيه يتعلق بموضوعنا، يعني أهل البدع يقولون إنكم تبدعون المعين من غير إقامة الحد عليه. فمن رد على هذه الشبه؟ كذب والله علينا ما حدث، ولكن ما يفعلون كانوا يقولون بحرمته. اقرأ كتاب الديمقراطية في الميزان لأحمد فريد سيد عبازي، وقفات تربوية من سيرة النبي لأحمد فريد، وانظر إلى كلامهم في الانتخابات. لا أزيدك من الشعر بيتا، وهذا من باب التنزل مع المخاطب، اسمعها مني وثق في نقلها، وما فيش داعي تذهب للأصل. ما قاله محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر عن تجربة الانتخابات، تكلم بكلام في منتهى الجزالة والسداد في هذه الجزئية فقط، يدل على أن هذا الفعل خبيث ولا يجوز ولن يأتي بخير. فكيف تقولون نبدع من غير إقامة حدة؟ كلامهم الذي نقضوه، فأصبح الأمر معلوم عندهم من دين الله بالضرورة. واخد بالك؟ هذا وحاش وكلا أن نبدع بغير حدة، لأننا نخاف الله ونخشى أن يتمسك في أرض المحشر بنا مبتدع ويقول أي رب سل هذا لما بدعني. لا، نخشى من ذلك. الله عز وجل أعلى وأعلم. يقول فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي. ده مجرد أن أسلم وأنا راجع إليهم ودعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له آية. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنيتي تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح. يعني الآية اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، أي علامة؟ فقلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم. ما هو ساعات البعيد عنك الإنسان الأبله يرى الحق باطل، ودي كتير يقولك أهو شوف لو كان دعوتهم صح كان أهل البلد اتبعوا. طب أهل البلد مبتدعة، تبتعمل فهم إيه؟ واخد بالك؟ ما هذا الذي حدث بين أبو مسلم الخولاني وبين كعب الأحبار؟ حصل هذا مصطفى؟ أبو مسلم الخولاني قاعد مع كعب الأحبار، كعب الأحبار بيقول له يا أبا مسلم كيف منزلتك في قومك؟ قال له حسنة، بيحبوني وبيبسوا إيدي. قاله يا أبا مسلم إن التوراة تقول غير ذلك، التوراة تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. يعني معناها إيه؟ لا أنت كده عندك خلل، أنت لم تقم بالحزب كما ينبغي. فقام أبو مسلم الخولاني وقال صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. يعني إيه؟ أنا ما بحتسبش. عشان كده دايما وأبدا لو أنت في مجتمع خرب وفسق ومعاصي وكلهم بيحبوك، اعلم أنك مطعون في دينك، مطعون في دينك، مش عايزين مجاملة. أصلت كلهم حواليك كلهم تجار مخدرات وكلام من ده، وبيشوفوك أهلا سيدنا تفضل يا سيدنا، واخد بالك؟ لا ده أنت مطعون في دينك، يطعن في دينك من أجل هذا. لما لابد من الحزبة؟ يبقى مسألة بقى إن لا، الغبي الأحمق يرى الحق فيظنه باطل. فالطفيل بن عمرو عارف قوم قال لك لا ده ممكن يروا النور من عيني يقولوا لا ده ربنا سبحانه وتعالى مسخه مسخه القمر، واخد بالك؟ لأنه ترك إيه؟ ترك دين قومه. فقال اللهم إن حتى ليظنوا أنها مثلة وقعت في وجه لفرق دينهم. قال فتحول فرقع فوقع في رأس صوتي، العصاية بتاعته وقع فيها النور. يقول فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق وأنا أهبط إليهم من الثنية. قال حتى جئتهم فأصبحت فيهم. قال فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا. قال فقلت إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال ولما يا بني؟ قال قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي بني؟ فديني دينك. شفتوا يا أخوانا ثمرة الهجر الشرعي؟ يعني دعونا من المبتدع الآن، هم أحقر وأذل من أن نتكلم فيهم أكثر من ذلك. خلينا أنت بتزور أرحامك، عمتك وخالك وعمك وخالتك، وهم شأنهم شأن بقية المسلمين يقيمون على معصية، فانت رحت ازيك يا خالتي سلمت عليها وبست ايدها، وجدت خالتك جلسة المعاصي حواليه. طب يا خالي انا الحمد لله اطمنت عليك سلام عليك. يا ابني علاش غير حاجة؟ والله يا خالتي ما عنفهاش اقعد والكلام ده موجود. اول مرة لسان حالها يقول مع السلام، لكن المرة الثانية والثالثة انا بكلمكم كلام من واقع الادلة والتجربة والادلة اسد، لا ستصنع لك ألف حساب، ستسمع قرع نعلك أمام الدار. بطلوا يا أولاد، إيه ابن خلوكوا جاي خلاص. قال لا، لو أن مبتدع صنع بدعة المأتم ولم يذهب إليه أحد، وجماعة بقى اللي هم بيسموا نفسهم بيتكلموا شرع الله أهل الإفلاس أهل الرياء، كلما سمع بمأتم يذهب إليه ويصيح وينعق أيها الأحمق، أتدعو لدين الله وأنت في موطن بدعة؟ وجودك إقرار للبدعة ولا يحل لك الذهاب. فمساجد الله هي الأصل في الدعوة لدين الله. فقال له أي بني فدين دينك. فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال فذهب واغتسل وطهر ثيابه. قال ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. وقال قال ثم أتتني صاحبتي اللي هي مين؟ زوجته. فقلت إليك عني فلست منك ولست مني ولست مني. قالت ولما؟ بأبي أنت وأمي. قال قلت قد فرق بيني وبينك الإسلام. نعم الإسلام يفرق بين السنية والبدعية، الإسلام يفرق بين العاصي والطائع، وهذه سنة الله في خلقه. وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت ديني فديني دينك. قال قلت فاذهبي إلى حنى ذي الشرى. قال ابن هشام ويقال حمى ذي الشري، فتطهري منه. قال وكان ذو الشرى صنما لدوس، وكان الحمى حمى حموه له وبه وشل من ماء يهبط من الجبل. قال فقلت بأبي أنت وما تخشى علي على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قال قلت لا أنا ضامن لذلك. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأ علي. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزنا فادعوا الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهدي دوسا، ارجع إلى قومك فادعوهم وأرفق بهم. قال فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. يبقى الشاهد إن قريش أساءت تعليم الإسلام أمام الطفيل بن عمرو الدوسي حتى حدث منه ما حدث. أيضا من صور الطعن في الإسلام وضع الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثال قصة شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده نصيحة، حاول تقرأ المقدمة التي سطرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلينا في مقدمة السلسلة الضعيفة وأثرها على الأمة، حتى حتى تقف على خطورة هذا. في بقى إيه؟ بعض المبتدعة أصحاب الأهواء يبثون هذه الأحاديث الضعيفة وينشرونها في كتبهم ومصنفاتهم، فيتلقفها أعداء الأمة. أهو شفت الإسلام، هل من الإسلام أن يشرب الرجل بول الرجل؟ وبعدين بالكم يا أخوانا، لما الحديث ضعيف ومكذوب ولا يصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.